رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا وعن الإسلام خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وداعيا عن دعوته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، كما آمنا به ونمره يا رب العالمين. فاح العبير إذا ما ذكرت محمدا، والنور أشرق والظلام تبددا. صلى عليك الله يا نبع الهدى، ما طار طير في السماء وغردا. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، صلاة تدوم حتى نلقاك بإذن الله عز وجل عند نهر الكوثر، ونسقى من يدك الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام عباد الله تعالى، خطبتنا بعنوان من هو المحروم من نظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. تكلمنا في جمعة قبل سابقة عن أعظم كرامة لأهل الجنة، وهي رؤية وجه الله عز وجل الكريم. في رحلة بدأناها مع حضراتكم من أول ما يلقى الإنسان ساعة الممات، مروراً بقدره، بقيام قيامته، إلى ما قامت القيامة بالكرب، ثم انتهت بنا رحلتنا حتى وصلنا إلى الجنة، ووضعنا رحالنا فيها، ورأينا فيها من ألوان النعم والمتع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وانتهت بنا هذه الرحلة المباركة إلى أعظم شيء فيها، إلى ما فوق نعيم الجنة من نعيم، إلى الرضوان الأكبر، وهو رؤية وجه الله عز وجل الكريم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. وتكلمنا أن هناك فائز وخاسر في رؤية وجه الله عز وجل الكريم. هناك من يرى الله عز وجل في جنات النعيم منعما مكرما، ورؤية وجه الله عز وجل في الجنة على قدر عملك، كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يرى وجه الله عز وجل كل جمعة مرة، ومن الناس من من يرى وجه الله صباح مساء يمسي ويصبح على نور وجه الله عز وجل الكريم. فمجاورة الله عز وجل في الجنة هي أعظم نعيم أيها الأحبة الكرام. وإن العبد العاقل يحرص على رضا ربه سبحانه وتعالى مهما كلفه هذا الأمر من مشاق ومصاعب، العبد العاقل يحرص على رضا الله عز وجل مهما كلفه ذلك من متاعب. فإذا رضي الله عز وجل على العبد أكرمه وأحبه وأكرمه برؤية وجهه يوم القيامة، وتلك نعمة عظمى ومنة كبرى على الناس. فلا والله أجل ولا أعظم ولا أفضل من أن ترى وجه هذا الإله الذي كنت تدعوه فيجيبك، وكنت تستشفي به فيشفيك، وكنت تستعين به على زوال همك فيزيله. ولطالما ركعت وسجدت ودعوت هذا الإله العظيم هذا الأوان لترى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وإذا نظر الله عز وجل إلى عبد أيها الأحبة الكرام رغبة، إذا نظر الله عز وجل إليك رحمة لن يعزك أبدا، كما قال مالك بن حبيب عبد الملك بن حبيب قال والله لو نظر الله عز وجل إلى أهل النار رحبا، ولكن الله عز وجل قدر ألا ينظر إليهم. اسمعوا قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأنه لو نظر الله عز وجل إليهم لرحمهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا نظر الله عز وجل إلى عبد رحمة، مجرد النظر أن ينظر الله عز وجل إلى هذا العبد يرحمه سبحانه وتعالى. أوليس النظر إلى وجه الله عز وجل هو الزيادة على نعيم الجنة الذي أحسن الحسنى وزيادة؟ أوليس النظر إلى وجه الله عز وجل غاية كل مؤمن، أمنية كل مؤمن أن يرى وجه الله عز وجل الكريم؟ لما كان وجه الله عز وجل أيها الأحبة الكرام يرى للمؤمنين، كان الحرمان من رؤية وجه الله عز وجل أعظم المصائب وأشد العقوبات. فوالله الذي لا إله غيره ما عاقب الله عز وجل عبد أشد من أن يحرمه رؤية وجهه الكريم، دي عقوبة كبيرة جدا ومصيبة كبيرة جدا ألا يرى الإنسان وجه الإله الخالق العظيم. يا ترى بأي ذنب، يا ترى بأي ذنب جناه العبد على نفسه تلك الجناية حتى يحرم من وجه الله عز وجل الكريم؟ ماذا صنع؟ ماذا أسند؟ أي جناية فعلها؟ أي مصيبة ارتكبها حتى يحرم يوم القيامة من رؤية وجه الله عز وجل الكريم؟ أي جناية أعظم؟ أي ذنب فعله الإنسان؟ في القرآن الكريم ذكرت أنواعا من الذين لا ينظر الله عز وجل إليهم يحرمون من رؤية وجه الله عز وجل الكريم. وفتشت في السنة فرأيت عجبا عجاب، أكثر من 13 ذنب. 13 ذنب يحرم الإنسان به رؤية وجه الله الكريم. أكثر من 13 ذنب يحرم الإنسان به رؤية وجه الله العظيم. نعم، فأول ذنب يحرم العبد به من رؤية وجه الله في الجنة أن يشتري العبد بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ما لهمش نصيب في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يطهرهم من هذا الذنب ولهم عذاب أليم. اشترى بعهد الله ثمنا قليلا، حلف يمينا بالله وهو متأكد أنه كذاب، حلف يمينا بالله عز وجل وهو متأكد أنه كذاب ليشتري بذلك ثمنا قليلا، عرض من الدنيا قليل. أيها الأحبة الكرام، هذا الذي اشترى بعهد الله ثمنا قليلا، الناس عندنا للأسف الشديد استهانوا بالحلف بالكذب، استهان الناس بالحلف بالكذب، وكما يقول المثل عندنا أهل الحرام يحلف أن جاءك الفرج، والله ما جاءك الفرج، والله لأن تقطع رقبتك خير لك ألف مرة من أن تحلف على يمين اسمع ليس منها توبة. أي ذنب في الدنيا في الإنسان بيعمل يتوب إلا اليمين الغموس، اليمين اللي أنت حالف أنت متأكد 100% إنك كذاب لتشتري بذلك ثمنا قليلا. وقال عليه الصلاة والسلام اليمين الغموس معناها التي تغمس صاحبها في نار جهنم. إذن ما جلتش الفرج ولا حاجة، لما حلفت ما جلتش الفرج ولا شيء، بل بالعكس ده عاقل الذي لا يبيع الآخرة بالدنيا بأسرها ولو بأمثالها، ده آخر إن ما يبيعش ربنا يمكن ياخذ ذنب، أي ذنب ربنا ممكن يدوب عليه، ده لا. الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لا نصيب لهم في الآخرة، واسمع لا يزكيهم يعني لا يطهرهم الله من الذنب، ومعنى لا يطهرهم يعني لا يغفر لهم من هذا الذنب. مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة للأسف الشديد، والناس لا يدرون. فاهم ان الحلفان ده عادي، احلف مش مشكلة، هو محدش شايفني، والمسألة اخطر من ذلك بكثير. يدخل من ضمنها ايضا كما قال عليه الصلاة والسلام رجل روج سلعته بالحلف الكاذب، واحد روج السلعة بتاعته بالحلف الكاذب، ويدخل فيها ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ورجل حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم. كل ده الثلاثة دول بنصب في شيء واحد، انه حلف يمينا بالله كاذبا، سواء كانت صورتها ان يشتري بها ثمنا قليلا، او كمان سواء كانت صورتها انه يقتطع بها مال امرئ مسلم، أو أنه يروج السلعة التي عنده بالحلف الكاذب. هذا كله كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كذلك أيضا أيها الأحبة الكرام، هذا هو الذنب الأول. الذنب الثاني الذي يوبق العبد في نار جهنم ويحرمه لذة النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم، شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. الزنا جريمة، جريمة وجريمة شنيعة جدا، وإذا ترك الإنسان حرمتها التي حرمها الله عز وجل، الله عز وجل ينتهك حرمتها. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجرم ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألف درهم يزنى في بيته بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجهال. فافهم يا هذا ان كنت لبيبا فافهم، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل الموده عشت غير المكرم. والله لو كنت حرا من سلاله طاهر ما كنت هتاكا لحرمه مسلم. لو كنت انسان حر ما كنتش ابدا تبص لغيرك ابدا. والله لو كنت حرا من سلاله طاهر ما كنت هتاكا لحرمه مسلم. الزنا جريمه بشعه، جريمه كبيره جدا. وابن القيم رحمه الله عليه له في ذلك كلمه جميله، قال ان الذي اقترب من الفرج الحرام، اقترب من الفرج الحرام يعني انتهك حرمتنا، قال فليودع نعم الله عليه. فمش نعم بعد الموضوع ده خلاص، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان كان في سنن الحديث ضعف، قال بشر الزاني والزانيه بخراب بيتهما ولو بعد حين. طلع معايا الموضوع شويه، لكن ولو بعد حين بالخراب. وفي روايه بشره بالفقر وبالحاجه، مصيبه كبيره الزنا. لكن اذا وقع الزنا من شيخ كبير كان العقوبه اشد. لذلك الزاني في العموم يغفر الله عز وجل له، لكن اشد عقوبه منه اني ما يكونش عنده اسباب تدعوه الى ذلك. ولذلك عندنا في الشرع الكريم ان الزاني يختلف حكمه باختلاف حالته. شاب زنى غير رجل كبير او غير متزوج بقى، الشرع الكريم غير رجل كبير بقى. فعندنا ثلاثة مراحل: شاب غير متزوج، وشاب متزوج، ورجل كبير. الشاب اللي مش متزوج عقوبته بالشرع 100 جلدة وتغريم سنة. الإجالة 2 جلدة ويمشي بره البلد سنة، ما يقعدش في المكان اللي هو فيه. والثاني الشاب بقى متزوج، قال ده عقوبته أشد، ده يرجم. سليم يرجم، ناس ترجمه بالحجاره حتى الممات. ليه؟ يقول لك الاصل اساسا الداعي اليه مش موجود. الشاب كان الداعي اليه ربما كان موجودا، مع ان ده يحصل بالتقوى ومخافه الله والايمان بنفسه ان ينظر الله عز وجل اليه. لكن لما زنى وهو غير محتاج الى ذلك كانت عقوبته اشد. الاشد منه ماذا؟ الشيخ يعني الرجل الكبير الزاني، عقوبته اشد من هذا الذي يرجم. انه زياده على العقوبه الدنيويه انه محروم من نظر الله عز وجل اليه يوم القيامه. محروم من رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم ان ايضا الكذب في الشرع حرام. الكذب عموما حرام، لكن اذا وقع الكذب من ملك حاكم يعني كانت عقوبته اشد، لا ينظر الله عز وجل اليه. والسبب الداعي اليه غير موجود. ايه اللي يخليك تكذب وانت ملك وانت حاكم؟ ما الذي يدعوك الى ذلك؟ ثم ان ايضا الكبر في كل الشرائع حرام، المتكبر. لكن اذا وقع الكبر من فقير كان اشد. ولذلك يقول عائل مستكبر، عائل يعني فقير محتاج، يقول لك دفاعه اعتذر. عائل مستكبر فهذا عقوبته اشد. فهذه ثلاثة جرائم يعاقب الإنسان عليها يوم القيامة، أن الله عز وجل لا ينظر إليه ولا يكلمه ويدخله نار جهنم، شيخ زاني وملك كذاب وعائن مستكبر. ثم أيضا إن من الجرائم التي يعاقب الإنسان عليها يوم القيامة لئلا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة العاق الوالدين. كم سمعنا من مصائب وراء هذا الأمر، كم سمعنا من عقوبات وراء العقوبة الذي يعق والده، كم سمعنا من عقوبة. والله عز وجل يشدد على هذا العاق لوالديه بأن يحرمه لذة النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. أيها الأحبة الكرام، والله إن القلب لا يتفطر كمدا وحسرة مما يسمع ويرى في الناس شرقا وغربا من عقوق للوالدين شديد ونكير لم نسمع به من قبل، حتى أصبح العقوق عندنا في الناس إلا ما رحم الله شيء عادي أن يعق والديه، عادي أن يشتمه، عادي أن يضربه، عادي أن يعقه، وعادي أن يقطع بينه وبينه الصلة، أصبح شيء عادي في الناس. والعقوق مصيبة كبيرة، ذنب يعاقب الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. وأنا أقول لكم كلمة واضحة صريحة، اعطوني رجل واحد أو امرأة، أكيد واحد بس أعق والديه وفلح في الدنيا والآخرة، اعطوني رجلا واحدا أو امرأة واحدة فقط، أعطوني واحد في الدنيا عق والديه وفلح. والله إن بر الوالدين معقود عليه الفلاح في الدنيا والآخرة، نجاح الدنيا كله في رضا الوالدين، والله نجاح الدنيا كلها في رضا الوالدين. والله الذي لا إله غيره أيها الأحبة الكرام، كم يجني العبد من نعم، من نعم لا تعد ولا تحصى بسبب بره لوالديه، نعم لا تدريها، نعم لا تحصيها، من برك لأبائك وأمهاتك، ولذلك النعمة كبيرة جدا على الله عز وجل، كما وصفت توصل، وكما أنعمت ينعم عليك، وكما تكرمت تكرم بإذن الله عز وجل. بر الوالدين مش محتاج لكلام، لكن الأسف الشديد أصبح بالناس من العجب العجاب، نسمع ونرى في الدنيا أشياء عجيبة جدا في واقعنا اليوم من عقوق لم يسمع له نظيرة. إن رجلا كان كبير السن، ماتت امرأته وولده صغير، فعكف على ألا يتزوج ويربي هذا الولد، كبر الرجل وكبر الولد، تزوج الولد بامرأة وهذا الرجل أصبح كبيرا سنا، تزوج هذا ابنه بامرأة أكرمت الوالد، لكن الوالد مشكلته أنه أصيب بمرض الرعاش، فكان كلما مسك طبقا كسر أو مسك إناء كسر وقع من يده، فضجت المرأة واشتد غضبها وقالت لابنها لزوجها، قالت له فكر لأبيك بحل، شوف له حل، كل ما تدير إليك شر خسر كل شيء، فكر لأبيك بحل. جلس الولد يفكر مليا ماذا سيصنع مع هذا الوالد الذي يصيب بهذا المرض، فذكر أن يشتري أطباقا من بلاستيك، أطباقا من بلاستيك لكي يقدم له فيها الطعام. ذهب إلى السوق واصطحب معه ابنه الصغير ليأتي للأب بأطباق من بلاستيك وأكواب من بلاستيك لكي لا تكسر ولكي لا يهضم الزوجة. وهو ماشي في الطريق قال له ابنه: يا أبي إلى أين تذهب؟ انطرح فين؟ قال: أنا أذهب لأشتري لجدك أطباقا من بلاستيك حتى إذا مسك الطبق لا يقع من يديه ويكسر وتغضب ذلك أو يغضب ذلك أو ممكن. فقال الولد الصغير بعفوية شديدة: قال يا أبي عرفني الطريق. وبعرفني الطريق كويس. قال: لمن؟ قال: فإذا ما كبرت جئت لك بأطباق من بلاستيك. قال له: عرفني الطريق عشان لما تكبر اعملها كده برضه. سبحان الله العظيم، كانت هذه النظرة التي نظم بها هذا الابن على وجه أبيه. فذهب إلى أبيه مقبلا يديه ورجليه، مقبلا يديه ورجليه. كانت هي اللطمة التي أفاق بها، كلمة هذا الولد الصغير اللطمة التي أفاق بها هذا الرجل. يا أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل لم يقل كلمة أقل، لم يوجد في اللغة العربية كلمة أقل من أوف، فنهاك عنها. أوف، كلمة أوف بس كانت من العقوق، مجرد أوف من العقوق. فما بالك وما بالك وما بالك. أيها الأحبة الكرام، إن العقوق الوالدين مصيبة كبيرة جدا، واحتاج إلى خطب كثيرة حتى نستخدم هذا الذي حدث في زماننا. هذه البركة التي نزعت من بين أيدينا، ومتى أسأل عن السبب؟ السبب في بيوتنا يا جماعة، في العقوق الحاصلة. والله يا إخوة، مرة من المرات أحد الناس اتصل علي وقال لي: يا شيخ، أنا بيني وبين أبويا مسافة بعيدة، مسافة كبيرة جدا، هو في القاهرة وأبويا يسكن في القاهرة، ورأينا بينهما مسافة. فقال لي: هل علي من حرج؟ بيسألني في التليفون: هل علي من حرج في يوم العيد أن أذهب إليه وأهنيه؟ أبعته بس على التليفون وأكلمه في التليفون وخلاص، مش ضروري أروح له. قلت: وأي عقوق وصلنا إليه؟ أي عقوق وصلنا إليه؟ بدل أن يقول: سأضم أبي إلى بيتي نسعد به ويبارك الله عز وجل لنا في البيت والأولاد ويكون تربية عملية لابنك. كيف يبر الولد أبوه؟ دي مش محتاجة الكلام، دي محتاجة أن ابنك هو اللي يرى هذا الكلام. لكن للأسف الشديد عقوق ما بعد العقوق، ونسأل الله عز وجل السلام. فمن الذنوب الجنايات التي يجريها العبد على نفسه ويحرم بسببها النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم، عقوق الوالدين، وذلك شر مستطيل. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يغلق علينا من أفضاله، لا ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كم نوى علينا من نعمة، وأعظمها نعمة الإسلام، والتي لا تتم إلا بنعمة السنة، والتي لا تتم إلا باتباع الصحابة سلف الأمة. أيها الأحبة الكرام، إن النظر إلى وجه الله عز وجل هو نعمة عظمى ومنة كبرى من الله عز وجل. وإن النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة هو الرضوان الأكبر، وهو النعيم الزائد على نعيم الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكان أشد عقوبة يعاقب الإنسان بها يوم القيامة ألا ينظر الله عز وجل إليه، وما ظلمه الله، ولكن بسبب جناية جناها وذنب ارتكب حذره الله عز وجل منه، جنى على العبد على نفسه هذه الجناية الكبيرة. فمن ضمن الذنوب أيضا التي تجني على العبد أن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة، الديوس. الديوس الذي يرى في أهله الخبث ولا يتمعر وجهه، الموجودة نحن فيها. الموجودة. إذا مشت بناتنا بهذا البنطال الضيق والمفتح والمزنة والمقطع، أي رجولة نحن فيها؟ أي رجولة؟ أي رجولة نحن فيها ونحن نرى في أولادنا القبس؟ ولا يتمعر قلبنا ولا يتغير لله عز وجل. وبماذا سنواجه ربنا سبحانه وتعالى عندما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا رزق الإنسان ببنت فأحسن تربيتها وتأديبها إلا كانت له إجابة من الله. إذا أحسنت تربية البنت كانت لك إجابة من الله. وفي مقابل إذا الإنسان لم يحسن تربية بناته كانت هي القاذفة له في النار. أتوجه جهنم فوق الله يكرمك. اصحى من الغفلة التي أنت فيها. لا يحل بأي حال من الأحوال أن تقر في أهلك الخالص. لا يحل بأي حال من الأحوال أن تقر في أولادك الخالص. التيوس كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال التيوس أول وعد الذي يقر في أهل الخمس. احنا الزمن مش زمن صحابة، مش زمن بيغض بصره عشان تقول ده بنت ماشية زي الناس. أنت غير الناس. أنت تريد لبناتك ولأولادك جنات نعيم. أنت بتحرمهم في هذه الحياة الدنيا من هذا علشان يكونوا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالذي يقر في أهله الخبث عقوبته يوم القيامة أن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة ويدخله نار جهنم. ومن العقوبة الشبيهة بهذه أيضا وذكر النبي في الحديث المرأة المتشبهة بالرجال المترجية. المرأة المترجية المتشبهة بالرجال في أقوالها في أفعالها في مشيها في لبسها في أي شيء. مرأة مترجية على أي نحو الله عز وجل لا ينظر إليها يوم القيامة. يا أختي المسلمة يا أختي المسلمة إن الله عز وجل جعل حجابك على رأسك في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الحجاب على رأسك، الحجاب ده سبحان الله حتى في الجنة بتلبسه المرأة. يعني حتى في الجنة تلبسه المرأة لأن الجنة فيها الطيب الصالح فيها الستر. فاستوري نفسك واستوري بناتك ولا تتشبهي بالرجال فعقوبة ذلك وخيمة لا ينظر الله عز وجل إليك يوم القيامة. وأي إنسان أي إنسان أي عاقل في الدنيا يشتري ثمنا من الدنيا قليل ويبيع نظر الله عز وجل ليرحمه يوم القيامة. أي عاقلة وأي عاقلة هذه التي تبيع عشان مش لبس ولا عشان قطر مش عارف ايه تبيع ذلك نظر الله عز وجل اليها يوم القيامه. هذه من العقوبات ايضا التي ذكر النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ويحرم الانسان بها دخول الجنه ومن باب اولى النظر الى وجه الله عز وجل الكريم. ثم ان هناك عقوبه اخرى ايها الاحبه الكرام يحرم الانسان بها ايضا أن نظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. مدمن الخمر أيضا عقوبة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها فقال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الديوس اثنين قال مدمن الخمر. الخمر أيضا جريمة أيا كان نوعها مش الخمر اللي بتشرب بس، مش الميه، ولكن الخمر دي سيجاره، الخمر دي مخدرات، الخمر دي حقنه، الخمر دي على اي شكل انت شكلت به اسمها خمر، اي شكل. ما تقوليش بقى ان دي بيره ولا دي بتاع حشيش ولا دي مخدرات ولا دي مش هقول لها اسمها خمر، لان خامت العقل. وانا قلت ذلك في حقبه كنا نتكلم عن هذا الموضوع وقلنا اذا كان ربنا ميزك انت كانسان، ربنا ميزك عن الحيوانات بايه؟ بالعقل. هو الحيوان لا يسعيد ولا رجل ولا عينيه، الله عز وجل ميزك عن الحيوان بالعقل، فانت تروح تغيب عقلك، تغيب ما ميزك الله به، تشيل دماغك وتبقى زي ايه؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مدمن الخمر أيها الأحبة الكرام، والخمر حرام بكل أشكالها وأنواعها، فمدمن الخمر من الذين لا ينظرون إليهم يوم القيامة. كذلك أيضا من الذنوب التي إذا أذنب العبد هذا الذنب حرم من نظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، الرجل يفضي إلى الرجل والمرأة تفضي إلى المرأة، بنسميهم شاذ، والاسم الشرعي لوطي. لوطي يعني ارتكب جريمة التي كان يرتكبها قوم لوط. الوط حرام، وللأسف الشديد النهارده بيسمونه بغير اسمه. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ذلك من علامات الساعة، قال يأتي على الناس زمن أن يسمون الحرام بغير اسم، يقول لك ده مثل. مثل إيه يا عم؟ يعني إيه مثل؟ مش فاهم أنا، يعني إيه مثل؟ مثل مثل؟ لا، اسمه في الشرع لوط، اسمه في الشرع شاذ، هذا محرم وجريمة كبيرة جدا. جريمة عقوبتها أن الله عز وجل لم يجمع على أهل الأرض جميعا عقوبة مثل عقوبة المروت. شوف فتش القرآن وفي سير الأمم السابقة قبلها، مش هتلاقي عقوبة أشد من عقوبة قوم لوط على مر التاريخ وعلى مر تاريخ الدنيا بأسرها. الله عز وجل قلع قريته، قلع القرية بتاعتها، ثم صعد جبريل بها إلى السماء، ثم قلبها عليه. ومش بس كده، مش وقعوا من فوق السماء، لا، وإنما جاء الله عز وجل بحجارة من نار، وأمطر الله عز وجل عليها حجارة من سجيل. والسجين هنا سجين منضود مسومة، يعني معلمة، كل قطعة نار جاية الواحد، جاية الإنسان، لا تختلف. فشوف العقوبة الشديدة دي ربنا عاقب بها القوم لوط لما لم يسمعوا، لما لم يتطهروا. هذه الجريمة التي تخالف جريمة الطبيعة البشرية، والتي إشهارها إنذار شديد من الله عز وجل، هذه العقوبة الله عز وجل حرم صاحبها في الدنيا لأنه لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يعذب له. ثم أخيرا أيها الأحبة الكرام، من ضمن الجرائم التي عاقب الإنسان بها عقوبة أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، أو رجل يأتي امرأته في كبرها، هذا حرام أم محرم؟ محرم بكل أشكاله وألوانه، حرام. لا يحل للرجل أن يأتي امرأته في كبرها، كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: من أتى امرأة في كبرها. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأته في كبرها، امرأته زوجته في كبرها، إلا لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. هذا أيضا جريمة من الجرائم التي يعاقب الإنسان بها. الله عز وجل قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت كما شئت، ولكن في الحرف، في الحرف، في نفس المكان. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: أقبل أو أدبر واجتنب الحيض وتردده، موضعين لا يجوز الإنسان أن يقترب فيها من زوجته، الحيض والدبر، كما أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هناك جرائم غير هذه الجرائم من سارق صلاته أيضا لا ينظر الله عز وجل إليه. سارق صلاته الذي يقوم فلا يتم الركوع ولا يتم السجود لا ينظر الله عز وجل إليه. وكذلك أيضا المنان، المنان الذي يعطي ويمن على الناس، وكذلك أيضا المسبل المطاول ثياب زيادة عن اللزوم، وأزرة المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: إلى الكعبين، إلى الكعبين، يعني هذا منتهى الأزرة، يعني منتهى اللبس. وما قال عن ذلك شيء يعني يلم الأذى. لذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، المسبل والمنان وسارق صلاته، كل ذلك ذنوب يعاقب الإنسان عليها يوم القيامة، أن الله عز وجل لا ينظر إليه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يسر لنا أمورنا، وأن يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام يعني. يا رب يسر لنا كل عسر، وسهل لنا كل صعب. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وكن معنا ولا تكن علينا، اجعل جمعنا مكروما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا يا رب العالمين. اللهم جنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم خذ بأيدينا إليك أرض الكرام عليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقوموا إلى صلاتكم.